الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما يتعلق بالأدلة التي يستدل عليها لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام هي أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وذكرنا بعض الآيات كآية التبليغ وآيات مباهلة وغيرها من الآيات التي تؤكد عليه السلام، تؤكد على ضرورة الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. اليوم عندنا في هذا المورد أيضا أحاديث كثيرة، يعني السنة النبوية أيضا تشترك مع القرآن الكريم لتفسر ما أشار إليه القرآن من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته. عفوا
سيد، أقول لك الآية القرآنية هذا جعل تكويني وتشريع، شنو الفرق بين هذا وبين هذا؟ الدنيا هو الحين مستمر مستمر، بس الدنيا إلا واحد
جعل. كلمة الجعل. نعم، هذا طبعا في بحوث الإمام. الله سبحانه وتعالى حينما خلق، يعني حينما أوجد الإمام أو خلق الإمام أوجده بصفات خاصة، بخصوصيات خاصة، كأن يكون مثلا قادرا على أن يكون معصوما، معصوم، قادر على أن يكون عالما لا كغيره من الناس، قادرا على أن يكون شجاعا لا كغيره من الناس، زاهدا، في كل المواصفات وميزه الله تعالى في ذلك. ومعنى ذلك أن هذا هو جعل الله سبحانه وتعالى، جعل الإمام إماما بهذه الخصوصيات، جعل الإمام إماما بهذه الخصوصيات. ولذلك حينما تستعرض القرآن الكريم الآيات التي تشير إلى الخلافة والاستخلاف والإمامة وإلى آخره من الآيات، تجد وجعلنا كلمة الإمامة وجعلنا، وجعل، وجعلكم خلفاء. الخلافة دائما تحتاج إلى جعل إلهي، لأن الخلافة ليست حكومة، يعني ليس منصبا سياسيا، إنما الإمامة هو جعل إلهي، يعني اصطفاء إلهي. ولذلك في كل آية من الآيات إذا تلاحظون إمامة، مثلا خلافة، استخلاف، كل هذه المصطلحات، هذه المفردات معها شنو؟ جعل. وجعلنا أئمة، وجعلناهم أئمة، وجعلناكم خلفاء، وجعلنا، يعني لولا الجعل الإلهي لم يكن إماما، ولولا الجعل الإلهي لم يكن خليفة. بمعنى أن الجعل جعل إلهي، جعل تكويني بصراحة أكثر يعني وضوحا، جعل تكويني، أن الله تعالى جعل الإمام إماما، جعله إمام. طبعا على هذا الرأي قد يرد إشكال، بمعنى أننا إذا قلنا بأن الجعل التكويني للإمام جعلا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإمام إماما، هذا يعني شنو؟ إجبار، أن الله تعالى أجبر أن يكون هذا النفس، هذا الشخص إماما، أجبره على أن يكون إماما. فإذا ما هو المدح في هذا؟ تمدح شخص الله سبحانه وتعالى جعله، هذا طبعا إشكال يأتي يرد، مثل واحد كريم تجعلته كريم، طلعت فلوس وطلعت أموال وقلت اصرفه، واحد يقول هذا كريم، هذا لا يستحق الثناء. ليش؟ لأنه الدواعي كلها من شخص آخر، تحريك الدواعي كلها من شخص آخر، الصرف، المال، إن النفقة إلى آخره، الكرم كله ليس منه، ليس ذاتي، فلماذا تقول أن فلانا كريم تمتدحه على كرمه، مع أنه الكرم لا ينسب إليه، ينسب إلى شخص آخر هو الذي جعل هذا الشخص كريما بعطائه. كذلك الإمام، لماذا تمتدح إماما وتقول أن الإمام إمام؟ لأنه فيه من الصفات، من العصمة، من الزهود، من الشجاعة، من العلم، من الفضل، كلها هذه من الله. فما هو مورد الثناء لهذا الإمام؟ هذا الإشكال. طبعا الجواب عليه أن الله تعالى صحيح جعل الإمام إماما بكل خصوصياته ومنها العصمة فصار معصوما، لكن حينما جعله اصطفاه، وهذا الاصطفاء لابد أن يكون لهذا الشخص خصوصية. مثل عندنا روايات كثيرة في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. أول من أقر لله تعالى بالوحدانية هو النبي صلى الله عليه وآله محمد. أول من أقر له بالوحدانية في تلك العوالم، مو عالم الوجود، عوالم أخرى، العوالم عوالم الأضلة، عوالم الدار، عوالم يعني الأشباح إلى آخره، هاي العوالم الأخرى. النبي صلى الله عليه وآله تميز عن كل المخلوقين بالإقرار لله تعالى. يعني شنو؟ يعني هناك أهلية وإمكانية أن يكون النبي نبيا وأن يتلقى من الله تعالى كل الفيوضات والرحمة، فيكون معصوما ويكون شجاعا ويكون عالما ويكون فاضلا ويكون زاهدا ويكون كريما إلى آخر من الصفات التي تؤهله أن يكون نبيا. الإمام كذلك.
نفس الشيء، هذا هم راجع مو للنبي لله سبحانه
وتعالى. أنا وضحت أن النبي حينما يكون نبيا لخصوصية متؤهله، فجعل الله تعالى عنده كل هذه الأمور.
هو الخالق
هو اللي اختار. ما قاعد تروح الفكرة واضحة. مثل طالب بالقصة، المعلم يعلم أن هذا متفوق، هذا ينجح في الامتحانات، لما يثني عليه وفرض أنه هو بامتحان أو بدون امتحان هو ينجح متميز، مثل أحسنهم الإعفاء، متميز عن بقية الطلاب، متميز عن بقية الطلاب، فحينما يمتدحه المعلم ويثني عليه ويعفيه عن الامتحان، هذا شنو؟ مو لأن المعلم له خصوصية بهذا فجعله بهذه المرحلة وبهذه الميزة، إنما هو الشخص كان مؤهلا أو مؤهلا إلى أن يكون بهذه الدرجة. كذلك النبي أو الإمام، هو مؤهل، النبي والإمام مؤهلان إلى أن يتلقيان فيوض الله تعالى عليهما، يعني أكو قابل، هذه الفيوض تكون لهذا القابل، لهذا القابل فيكون إماما. واضح؟ يعني الأهلية ذاتية، أهلية الشيء ذاتية، أهلية المعصوم ذاتية، لأن يكون معصوما فجعله الله تعالى معصوما، هذا الجعل التكويني، هذا الجعل التكويني. فلا بد من الإمام أن يكون له جعلان من الله تعالى، جعل تكويني بأن يتدخل بخلقته فيكون أفضلهم حتى في خلقته أفضلهم، من الأئمة عليهم السلام أفضل الخلق في وقتهم حتى شكنا. لا ليس الجب، أنا أقول، أنا ضربت المثل وقلت أن هذا المعلم حينما يمتدح هذا الطالب أو يعفيه عن الامتحان مو لمحاباة لهذا الطالب، إنما جاء لخصوصية عند هذا الطالب تتوفر فيه دون غيره، استعداد، أكو قابلية، قابل
امتحنك الله قبل ان يخلقك فوجدك إيمان امتحنك
صادق. هذا هذه الخصوصيه حينما الخصوصيه من لو ان هذه الخصوصيه خلقها الله تعالى فيه لبطل المدح. لكن الخصوصيه والاهليه في المعصوم موجوده ذاتا فاضاف لها الله تعالى كل هذه الامور من العصمه والفضل وكل ذلك فهو يمتدح عليها لا عليها بالذات لكن على ما كان مؤهلا لان يتلقاه.
الله خلق من هذا
الطريق هذه الخصوصيه. لا ما خلق هذه الخصوصيه. الاهليه ما خلقها. قلنا احنا ما خلق الله تعالى هذه الاهليه والا لبطل المدح. يعني النبي صلى الله عليه واله حينما اقر لله بالوحدانيه في ذلك العالم الله سبحانه وتعالى خلق عنده هذا الاقرار؟
لا
هو اللي يختار.
هو اسبق كان.
اسبق
للتكليف.
احسنتم. فالنبي صلى الله عليه واله والامام امير المؤمنين والزهراء عليهما السلام والحسنين الائمه اهل البيت في تلك العوالم تميزوا عن غيرهم. فما هو الفرق عن غيرهم لو لم يعطي الله تعالى هذه الخصوصيات لهم؟ شو يصير بعد الفرق؟ ما هم اقروا لله بالوحدانيه وهؤلاء لم يقروا له.
سيدنا عفوا ما ايضا قاعدين عن المعصيه ما
مجبورين. طبعا فلذلك من هنا ايضا راح يتوضح انهم قادرون على المعصيه ولكنهم لا يعصون الله تعالى بعكس الملائكه. الملائكه ليس لها شهوه. لماذا تعصي؟ عندها العقل فقط والعقل هو الذي يوضح لها الطريق فيوصلها الى ما يريد الله تعالى. فخلقة الملائكة غير خلقة الانسان ومنهم المعصوم. المعصوم مخير كباقي الناس مخيرون لكن المعصوم عنده قابلية عدم الاختيار طبعا قابلية عدم ارتكاب القبيح أو المعصية. هذا الفرق. ولذلك مدحه الله تعالى لهذه القابلية. ليش وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لأنهم كانوا مؤهلين إلى أن يصلوا إلى هذه المرحلة. الله سبحانه وتعالى أعانهم. هذا جعل تكويني كونهم بهذه لوجود خصوصيات. هذا جعل تكويني. جعل التشريعي أن الله تعالى شرع جعل التشريع بطاعتهم. جعل التشريع بطاعتهم. الله سبحانه وتعالى حينما أهلهم لهذه الإمكانيات في هذه الخصوصيات بعد ذلك أمر الناس بطاعتهم. هذه خصوصية. هذا جعل أيضا جعل تشريعي. هذا جعل تشريعي طاعة الناس للمعصوم بأمر من الله تعالى. فإذا المعصوم بجعلين حينما صار معصوما بجعلين أو صار إماما بجعلين حينما صار إماما بجعلين جعل تكويني فجعله معصوما ويتلقى كل هذه الفيوضات وهذه الإمكانيات وجعل تشريعي بأن أمر الأمة وأمر الناس بطاعتهم. صار عندنا جعلان.
آية مخاطب بها داود عليه السلام شلون راح نستفاد من عليه؟ يعني اللي وراء داود مو إمام واللي بعده إمام شلون منها بس منها؟ لأنه هو ما خاطب الترسول.
نعم.
حتى المفسرين ما يعني بالتفاسير ما موجودة هيك.
المفسرين شنو تفضل؟
عفوا مو عجل.
أنا بشوش من التليفون صحيح.
الكلام مخاطب به الرسول.
نعم.
يا داود ناجح.
نعم.
ما مخاطب به
هناك آية سيدنا
يا داود إنا جعلناك.
بل
فشنو الاعتراض؟
الاعتراض بحيث هو لداود مو لمحمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا بالعكس احنا نستدل
هو هذا قصدي شو
واضح انه نستدل على عفوا نستدل على ان المعصوم ان النبي او الامام لا يكون الا بجعله والدليل على ذلك داود والدليل على ذلك نوح والدليل على ذلك آدم والدليل على ذلك بقية الأنبياء
يعني دليل عصمة
فقط
العصمة هي طبعا مقدمة لأن يكون الإمام النعم
كلها شواهد
هذه كلها شواهد
سيدنا
نعم
هناك آية صريحة في عموم جعل الأنبياء والأئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
فإذا وجعلناهم أحسنتم أنا طبعاً عندي قائمة في هذه الآيات في الجعل أنتوا طلعوا بس الجعل بالقاموس وشوفون الآيات التي فيها جعل كلها تشير إلى الإمامة أو الخلافة اليوم شوفون بالقاموس موجودة الجعل بمعنى الإمامة بمعنى الولاية بمعنى الخلافة وهكذا هذا ما يتعلق بالجعل التكويني والجعل التشريعي طبعا الموضوع الذي يعني ياتي هنا ان السنه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم السنه النبويه شاركت في تدعيم ادله الامامه للامام امير المؤمنين عليه السلام وكثير هي الادله وكثير هي الشواهد ولكن منها ولخصوصيتها ايضا هو حديث الدار حديث الدار طبعا هذا الحديث يروي السنة والشيعة كله هذا الحديث كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث بلغ بالدعوة وكلف أن يكون نبيا بعثا بنبوته صلى الله عليه وآله برسالته أمر أن يبلغ أهل بيته أقرب الناس إليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذه طاعة من الله تعالى ما أنذر الآخرين ما أنذر قريش إنما أنذر الأقرب فالأقرب من هم الأقرب فالأقرب هم أعمامنا طبعا على رواية 11 وعلى رواية 12 بس الرواية الأقرب رواية ابن خلدون وغيره أنه كانوا 11 من أولاد عبد المطلب النبي صلى الله عليه وآله أمر علي عليه السلام أن يأتي بذراع ذراع شات لا يأكلها لا يشرع بها شخص واحد وأيضا يصفهم ابن خلدون يقول كانوا طوالا سمانا ضخاما يعني بمعنى أنه حتى في بعض الروايات إذا أكل منهم أحد شاة لم يشبع لعله شاة كانوا ضخمين وهذا الضخامة دليل على كثرة الأكل كثرة الطعام دعاهم النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أمر عليا عليه السلام أن يأتي بقصعة قصعة هذه ويطبخ فيها شاة ذراع شاة ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله يعني أمره أن يأكلوا لكن قبل أن يأكل قبل أن يمد يده أحد أخذ النبي صلى الله عليه وآله هذه الذراع فأخذ منها شيء ثم ألقاها ثم بعد ذلك جعل يده الشريفة على الطعام ثم قال كلوا بسم الله فأكلوا وأكلوا وأكلوا فلم ينقص من القصعة شيئا طبعا هو الصادق الأمين عد خصوصية في قريش وفي أعمامه أيضا حتى عند أعمامه لكن مع هذا أعمامه لم يستجيبوا له خرجوا وهم يقولون غلبنا محمد بسحر حتى هو السحر هذا شوفون لا ذراع تنقص ولا طعام تنقص إعجاز أول ما استعملوا وياهم النبي صلى الله عليه وآله حالة الإعجاز أثبت لهم أنه يتصل بالسماء بس هم شنو في بالهم أنه حالة السحر يعني ما متصورين هذا التصور طبعا بالمناسبة يعني من البعيد أن يكون أبو طالب من هذه المجموعة التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندنا أن أبو لهب هو الذي كان يحرض أعمامه على الخروج، وكانت تصفه صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وآله: احذر بني، احذر من عمك أبي لهب فإنه خبيث، يعني أنت إذا تريد تنشر دعوتك احذر من هذا، يعرفوه أخوانه أخواته يعرفوه خبيث، فكان يحرضهم. وإلا كان أبو طالب مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله، وعندنا أدلة كثيرة أن أبو طالب كان نبيا. نعم حجة، أن الأرض لا تخلو عن حجة، لا تخلو عن حجة، مواريث الأنبياء لا بد أن تكون عند الحجة، فكانت عند أبي طالب وأعطاها للنبي صلى الله عليه وآله، سلمها للنبي. لكن كل هذه الروايات التي قالت بأن أبو طالب لم يسلم ومات مشركا كلها كذب، ومن أجل أن يطعنوا في شخصية أبي طالب وشخصية أمير المؤمنين عليه السلام. فخرج أعمام النبي صلى الله عليه وآله وكلهم يقولون سحرنا محمد صلى الله عليه وآله بسحره. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أردت أن أكلمهم لكن لم أستطع، لأنهم خرجوا، لأن أهب حرضهم على الخروج في الرواية، في بعض الروايات هكذا. فدعهم في اليوم التالي، دعاهم، عمل لهم كما عمل في اليوم الأول، أكلوا، أراد أن يتكلم النبي صلى الله عليه وآله فخرج أبو لهب وحرض الباقين بالخروج. في اليوم الثالث أيضا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وفعل كما فعل في اليومين الأولين، وأشار على علي عليه السلام أن يعمل لهم كما يعمل في قبل. ولكن حينما أكلوا وانتهوا من أكلهم لم يستطع أحد منهم القيام حتى غادرهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم ما قال أنه أنا الصادق الأمين، وتعرفوني أني لو قلت أن في جبل أبي قبيس أو خلف جبل أبي قبيس عدو كذا إلى آخره، أراد أن يثبت بشواهد صدقه وكما هم يعترفون، فهل تصدقوني؟ قال نعم. قال إذن أنا أرسلت بعث من الله تعالى، بعث. طبعا الكلام هذا الشاهد هنا، ثم قال: من ينجز لي ديني ومن يكون يؤازرني على دعوتي ويكون خليفتي ووصي وحامل لوائي من بعدي. فقام القوم يضحكون، الروايات كلها تقول قام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب: اسمع واستجب لولدك علي. طبعا قام علي كما تعلمون، قام علي المرة الأولى فنهاه النبي وأجلسه، ثم عاد النبي ثم قام علي وأجلسه، ثم في الثالثة وقال: أنت يا علي خليفتي ووصيي، اسم بعثة بعده الإسلام ما حد يعرفه، شنو هالتحدي هذا من قبل النبي لقريش؟ مو بس يقبلون الدعوة ويقبلون البعثة، لا، يقبلون الوصاية من بعده. هذا تحدي، هذا تحدي السماء لهم، يعني مو مثلا رجاء وبكى تتقبلون، لا، اقبلوا واقبلوا بالوصية. أسس من أول لحظة النبي صلى الله عليه وآله لوصاية علي ولإمامة علي، هذا الشيء حقيقة تحدي لقريش، تحدي واضح لقريش. النبي صلى الله عليه وآله طبعا بهذه الألفاظ فرض على أعمامه وعلى قريش وصاية علي عليه السلام بعد الإيمان ببعثته صلى الله عليه وآله. طبعا النصوص هذه نصوص متعددة يعني نقرأها، لكنها كلها تتفق بأنه وإن اختلفت في ألفاظها لكنه تقر بأن الإمام علي عليه السلام هو إمام وخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. مثلا في هذا اللفظ قال ألفاظ متعددة وثلاثة وأربعة،
نقدر نستفاد من هذه الحادثة بأنه الجعل ليس المقصود الجعل الجبري وإنما الاستعداد والقابلية
طبعاً
بسبب القوم
طبعاً.
يعني هم في عالم
لماذا هو لم يختاروا كما اختار علي
والفرصة اتاحت أمامهم وفضل
بالضبط ولذلك حينما أجلسه في المرة الأولى أراد أن يلقي الحجة، بس يقولون على أنه كان هو تدبير بين النبي وبين ابن عمه، كان المفروض احنا نقوم بس سبقنا علي، كان اكو تدبير لانه علي عليه السلام ملازم للنبي فاجلسه، في المره الثانيه اجلسه، في المره الثالثه بعد سقط التكليف وقام امير المؤمنين عليه السلام وكان هو الوصي. طبعا هذه النصوص على سبيل المثال في يعني الاتفاق هذه محل الشاهد، فأيكم يؤازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصي الأخوة والوصايا، لأنه رتب آثار النبي صلى الله عليه وآله على الأخوة، آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بين علي وبين غيره، إنما آخى ادخرتك لنفسي. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول آخيت بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار ولم تؤاخي بيني وبين أحد، قال إنما ادخرتك لنفسي، فأنت أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. هذه الأخوة لها خصوصية طبعا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنت أخي ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. قال علي أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليك، شوف الأدب، ما قال أنا وصيك وأنا كذا وأنا لا وزيرك، يعني هو أزرك. شوف النبي طلب من يكون أخي ووصي، أمير المؤمنين عليه السلام أجاب قال أنا وزيرك، يعني أنا أزرك. شوف أدب أمير المؤمنين عليه السلام شلون يستحق، يستحق هذه وأكثر. قال أنا يا رسول الله أكون وزيرك، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي فقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي. له آخر أيضا قال صلى الله عليه وآله من يضمن عني ديني، بعد من يضمن عنه دينه فهو يكون خليفته، من يضمن عني ديني ومواعيدي، كل ما وعدت الناس فيكون هو المنفذ لهذه الوعود، ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. فقيل له أنت كنت بحرا من الكرام ومن العطاء، أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ فعرض ذلك على أهل بيته واحدا واحدا، فلان 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 فلان. خاف واحد يقول لو كان اكو فرصه انا قمت، لكن سبقني علي، بس النبي عرض عليهم واحدا واحدا في هذه الروايه. فعرض ذلك على اهل بيته واحدا واحدا فقال علي انا، فبايعه رسول الله على هذا. ايضا في لفظ اخر قال رسول الله صلى الله عليه واله من يبايعني على ان يكون اخي ووصي ووليكم من بعدي. شو الولاية ثبتها في أول يوم في أول لحظة من الإعلام. قال علي فمددت يدي وقلت أنا أبايع.